أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الرابعة من بحث أصحاب الإجماع: مفاد الإجماع المدعى والأقوال فيه. وهذه النقطة هي لب البحث في مبحث أصحاب الإجماع. لا شك ولا ريب أن العبارة الأولى للكشّي رحمه الله صريحة في دعوى الإجماع من العصابة على تصديق ستة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام، والانقياد لهم بالفقه. ومن الواضح أن المراد بالعصابة الطائفة الشيعية المحقة. أما التصديق فمفهومه واضح: نسبة الصدق إلى شخصين تعني كون الشخص متلبسا بملكة الإخبار عما يعتقد مطابقته للواقع، سواء طابق الواقع أو لم يطابق الواقع. فإذا قلت فلانون صادقون، أي أن فلان تلبس بملكة الإخبار عما يعتقد أنه مطابق للواقع، فهو دائما يخبر بما يعتقد أنه مطابق للواقع، سواء كان مطابقا للواقع في نفس الأمر أو لم يكن مطابقا. فإذا قلت صدق فلان، أي أن فلان التزم بخبره لأنه لا يخبر إلا عما يعتقد أنه مطابق للواقع. لا يخفى أن هذا الكلام لو خلي نفسه لا يثبت أكثر من تصديق الستة من الطبقة الأولى، لا يفيد أكثر من ذلك. تصديق هؤلاء، أجمعت العصابة على تصديق الستة من أصحاب الإمام الباقر والصادق، يعني أجمعت العصابة على لزوم الأخذ بما قالوا، فلا يفيد أكثر من توثيقهم. فإذا نقلوا شيئان أو أخبروا بشيئين صدقوا. ولعل هذا الأمر هو الذي دعا بعض المتأخرين إلى إخراج الطبقة الأولى من البحث المعروف حول أصحاب الإجماع، فذهب إلى ذلك المحقق الأعرجي في كتابه عدة الرجال الجزء الأول صفحة 196، ويمكن مراجعة الرسائل الرجالية للمحقق الكلباسي الجزء الثاني صفحة 76 وصفحة 83. فبناء على رأي هذين المحققين الكلباسي والأعرجي ينحصر البحث حول أصحاب الإجماع في خصوص الطبقة الثانية والثالثة دون الطبقة الأولى. ولكن هناك قرائن إذا لاحظناها نجزم بأن الشيخ الكشي رحمه الله لم يكن يريد أن ينفي عن هؤلاء الطبقة الأولى، لم يكن يريد أن ينفي عنهم ما أثبته للطبقة الثانية والثالثة. فهناك قرائن على أن الطبقات الثلاث في سياق واحد وحكمها واحد. نذكر ثلاثة قرائن. قرينة الأولى: دعوى الكشي في العبارة الأولى الإجماع على الإنقياد للطبقة الأولى بالفقه بعد دعواه الإجماع على التصديق، ودعوى الإنقياد لهم بالفقه ظاهرا في أزيد من مجرد التصديق المتعارف، فإن الإنقياد من الطائفة يعني التبعية لهم فيما يفيدون، هذا معنى الإنقياد، يعني اتباع هؤلاء في آرائهم الفقهية فضلا عن رواياتهم. انقادت الطائفة للستة الأوائل من الطبقة الأولى أي أنها قبلت رواياتهم من جهة، وأيضا ما أفادوه من آراء فقهية من جهة أخرى. إذن الإجماع على الإنقياد يفيد معنى أرفع وأعلى من مجرد تصديق الرواية ووثاقة هؤلاء الستة. النقطة الثانية أو القرينة الثانية: لو لاحظنا شخصيات المذكورين في الطبقة الأولى للاحظنا من الناحية النوعية أنهم أفقه من المذكورين في الطبقة الثانية والطبقة الثالثة، كما هو معلوم لمن عارف منازل الرجال. فمن البعيد جدا اختصاص الطبقة الثانية والثالثة بمزايا لا توجد في الطبقة الأولى. القرينة الثالثة: إن ظاهر كلام الكشي رحمه الله حيث عطف العبارة الثالثة على العبارة الثانية وعطف العبارة الثانية على العبارة الأولى أنه بصدد إثبات مطلب واحد في الطبقات الثلاث، فالطبقات الثلاث اختص أصحابها بمزايا من بين بقية الرواة، من بين بقية رواة الحديث وفقهاء الطائفة. إذن النتيجة النهائية: حكم الطائفة الأولى كحكم الطائفة الثانية والثالثة. يبقى سؤال: لماذا ذكر الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء أو من هؤلاء في خصوص الطبقة الثانية والثالثة ولم يذكر هذا بالنسبة إلى الطبقة الأولى؟ حتى أن بعض المحققين وهو بصدد توجيه هذا المطلب احتمل السقط لهذه الإضافة، يعني كأنما هذه العبارة تصحيح ما يصح عن هؤلاء كانت موجودة بالنسبة إلى الطبقة الأولى وسقطت، إما سقطت من الماتن الأصلي وهو الكشي، أو من الناقل لها وهو الشيخ الطوسي في اختيار معرفة الرجال، أو من النساخ. هذا الاحتمال ذكره السيد أبو الحسن في الفوائد الرجالية صفحة 31. ولا يخفى أن دعوى الخطأ أو دعوى الاشتباه منفية بأصالة عدم الخطأ وأصالة عدم الاشتباه. الأصل عدم الخطأ وعدم الاشتباه، هذه أصالة عقلائية حاكمة، خصوصا أننا إذا تتبعنا جميع نسخ الكشي الواصلة إلينا وهي اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي، لا نجد في أي نسخة خطية منها وجود هذا التعبير بالنسبة إلى الطبقة الأولى، وهذا مما ينفي احتمال السقط أو الاشتباه أو الخطأ. من هنا أبرز بعض المحققين احتمالا آخر لا بأس به، وهو المحقق الشفتي في الرسائل الرجالية صفحة 42، ويمكن مراجعة الرسائل الرجالية للكلباسي الجزء الثاني صفحة 74، وهذا الاحتمال قد تطرقنا له فيما سبق، وهو أن يكون مفاد العبارة الاكتفاء بتصديق هؤلاء الستة. لماذا؟ لأن أكثر الروايات الفقهية وصلتنا عن طريق الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما، الإمام الباقر والإمام الصادق، والمذكورون في الطبقة الأولى زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وأضرابهم غالبا يرون عن الصادقين بلا واسطة، نقول غالبا ولا نقول دائما، غالبا ينقلون بلا واسطة، وما دام ينقلون مباشرة بلا واسطة فلا حاجة إلى تصحيح ما يصح عنهم، لا حاجة لتصحيح رواياتهم، يكفي أن نصدقهم وأن نذعن بكلامهم لأنهم يرون مباشرة عن الصادقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. واعترض على هذا المعنى المرجع الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله في كتابه كليات في علم الرجال صفحة 206، وخلاصة اعتراضه أنه يوجد عدة مشايخ لكل منهم رووا بواسطتهم عن الإمامين الباقرين سلام الله عليهما. فالشيخ السبحاني حفظه الله أحصى مشايخ زرارة الذين روى عنهم بواسطتهم عن الباقرين، فكانوا 12 شيخا، وأحصى مشايخ محمد بن مسلم، وأحصى مشايخ أبو بصير، فاكتشف أن الستة يرون بالواسطة عن الصادقين بواسطة عدة مشايخ، فقال ليس صحيحا أن هؤلاء عادتان وغالبان يرون عن الصادقين بلا واسطة. والتحقيق أن هذا الكلام خلطان بين كمية المشايخ وكمية الروايات التي رووها عن الصادقين عليهم السلام، فمثلا زرارة بن أعيان صحيح أنه روى عن الباقرين عليهما السلام بواسطة 12 رجلا، ولكن لو أحصينا كمية الروايات التي رواها زرارة عن الباقرين مباشرتين وكمية الروايات التي رواها زرارة عن الباقرين بواسطة المشايخ الاثني عشر لوجدنا أن الروايات التي رواها بواسطة المشايخ الاثني عشر قليلة جدا، وأغلب روايات زرارة عن الباقرين مباشرة. إذن تعدد مشايخ كل واحد من الفقهاء الستة عن الباقرين عليهما السلام لا يعني كثرة رواية الستة بطريق غير مباشر أو بالواسطة عن الباقرين عليهما السلام. وإذا أردت إثبات ذلك عليك بمراجعة طبقات الرواة للسيد البروجردي رحمه الله، موسوعة ترتيب أسانيد الكافي وغيره، وأيضا يمكن أن تراجع معجم رجال الحديث للسيد الخوئي في ترجمة الستة عندما يتكلم عن الطبقة في الرواية، روى عن من وروى عنهما، ستجد أن أكثر روايات الستة عن الباقرين مباشرة، وإن تعددت مشايخهم في الرواية عن الباقرين مع الواسطة، ولكن كثرة مشايخهم مع الواسطة لا يعني أنهم أكثر من الرواية مع الواسطة. واضح إن شاء الله الجواب. نعم على الغالب. نعم
لأننا نحتاج نثبت كليه.
نعم لأنه موارد نادرة وقليلة جدا روا مع الواسطة، ولا الواسطة هم بعد مثلا زرارة لعله في موردين روا عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر، مثلا موارد قليلة ونادرة جدا. ومما يؤكد هذا المطلب أن كل من تطرق إلى بحث أصحاب الإجماع ساق الطبقات الثلاث مساقا واحدا، فكأنما الكلام في الطبقة الأولى عين الكلام في الطبقة الثانية والثالثة.
قارئهم كثير ما انتبهوا في اختلاف.
نعم
قارئهم
كثير كذا ما انتبهوا في اختلاف الكلمة. نعم وبالتالي بعد هذا العلم هو هذا العلم
أنا أقولها عادة تصحيح كلمة البعض تصحيح ما يصح
لا يوجد فارق. فالطبقة الأولى أجمعت العصابة على تصحيح وورد فيها لفظ العصابة ولم يرد فيها ماذا الطائفة. فالطبقة الثانية فيها اجتمع على تصحيح على تصديقهم وتصحيح ما يصح منهم، فالطبقة الثالثة تصحيح ما يصح عنهم. عموما إذن العمدة في هذا البحث العبارة الثانية والثالثة. الآن بصير بحثنا كله في العبارة الثانية تصحيح ما يصح منهم، والعبارة الثالثة تصحيح ما يصح عنهم. كل بحثنا في الطبقة الثانية العبارة الواردة في الطبقة الثانية والثالثة، وهذا البحث ينسحب على الطبقة الأولى. إذن ماذا يستفاد من هذه العبارة؟ اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم أو تصحيح ما يصح عنهم. لقد تعددت أقوال الفقهاء والرجاليين وتشتتت آراؤهم، ويمكن إنهاء الآراء إلى كم؟ ستة آراء. أهمها الرأي الأول والرابع، والرأي الأول ذهب إليه المشهور. الرأي الأول: تصحيح المروي، فالمصحح هو الرواية والحديث، ولو كان في السند بعدهم علة أو ضعف فإذا صح السند إلى زرارة أو محمد بن مسلم فالرواية مقبولة وحجة، ولا داعي للنظر إلى من يأتي بعد زرارة أو محمد بن مسلم أو جميل بن دراد أو يورس بن عبد الرحمن. سين سؤال: بناء على هذا المعنى الأول، الثمرة تكون رجالية أو الثمرة تكون روائية؟ الجواب: الثمرة تكون روائية حديثية، يعني يكون الحديث صحيح، يكون الحديث حجة يمكن الاحتجاج به، ولا تكون الثمرة رجالية، لأننا لا نوثق رجال ولا نضعف رجال. حتى لو وقع الإرسال بعد محمد بن مسلم أو زرارة، الرواية مقبولة. إذن القول الأول تصحيح المروي، يعني نقبل الرواية من دون النظر إلى ما بعد أصحاب الإجماع، فهي حجة. القول الثاني: نذكر الآن نذكر هذا، نذكر لك 29 شخص عالم كبير قائل بهذا القول الأول ورأي المشهور، نذكر أكثر من 30 رأي، 35 رأي قائل. عموما الثاني، قول الثاني: المصحح هو الرواية بمعنى الحكاية لا المروي والمحكي، فالمجمع عليه على هذا هو صحة حكايته وروايته عن غيره، ولا ربط لذلك بصحة المروي من غير جهته. يعني أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن 18، يعني تصديقهم، صحة حكايتهم، صحة روايتهم، يعني إذا رووا صدقوا في روايتهم، إذا حكوا وحدثوا صدقوا في تحديثهم. هنا صحة الرواية لا يعني تصحيح المروي، لا يعني أن الرواية صحيحة. إذن لاحظ معي جيدا، القول الأول يفيد تصحيح المروي وتكون الثمرة روائية حديثية فقهية، القول الثاني تصحيح الرواية فلا تكون الثمرة روائية ولا تكون الثمرة أيضا رجالية، لأنه فقط تصحيحهم هم، توثيقهم هم فقط. لا نستفيد توثيق غيرهم. واضح إن شاء الله. قول الثالث: إن معقد الإجماع وثاقة من قيل في حقه العبارة المذكورة، يعني نستفيد وثاقته فقط وفقط، حتى من دون النظر إلى صدق حكايته. والقول الثاني يرى ماذا؟ صدق الحكاية، صدق الرواية. القول الثالث يقول إجماع على الوثاقة. يعني ماذا إجماع على الوثاقة؟ يعني بما يمتاز أصحاب الإجماع عن غيرهم من الثقات. عندنا ثقات من غير أصحاب الإجماع، عندنا ثقات من غير أصحاب الإجماع قد وثقوا، مثل الحسين بن سعيد الأهوازي، ثقة جليل ليس من أصحاب الإجماع. مثل علي بن مهزيار. تقول ما الفارق بين زرارة وبين علي بن مهزيار؟ الجواب: علي بن مهزيار ثقة، لكن زرارة أجمعت الطائفة على وثاقته. صحيح كلاهما ثقة، ولكن زرارة مجمع على وثاقته، علي بن مهزيار لم ينعقد إجماع الطائفة على وثاقته.
وش الفرق بين إجماع الوثاقة وإجماع التصديق؟
شنو؟ بارك الله فيكم. عندنا لازم وعندنا ملزوم. الوثاقة ملزوم، تصديق الثقة لازم. الوثاقة والعدالة ملزوم، تصديق حكاية العدل، تصديق إخبار الثقة لازم. فالقول الثاني يقول إن الإجماع قد انعقد على اللازم، صدق الحكاية، تصديق الرواية. والقول الثالث يقول إن الإجماع قد انعقد على الملزوم، على الثقة. صار واضح. الرابع: إن الإجماع قد انعقد على التوثيق لمن قيلت في حقه ومن وقع قبله في السند إلى المعصوم عليه السلام. قول الرابع مفاده تصحيح أصحاب الإجماع وكل من يأتي بعدهم إلى المعصوم، فتكون الثمرة تصحيح الراوي، وتصحيح الراوي ثمرة رجالية. إذن مفاد القول الرابع: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني ما يصح عن هؤلاء، يعني إذا صح السند إلى أصحاب الإجماع. أجمعت العصابة على تصحيح ذلك، يعني تصحيح الراوي الوارد بعدهم. أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني إذا صح السند إلى هؤلاء فهم وكل من توسط بينهم وبين المعصوم عليه السلام فهو صحيح، يعني فهو عدل، فهو ثقة. نستفيد تصحيح الراوي. بينما القول الأول أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني إذا صحت الرواية وصح السند إلى هؤلاء فالرواية صحيحة ولا حاجة إلى النظر في من توسط بينهم وبين المعصوم عليه السلام، لأن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنهم. إذن لاحظ معي، القول الأول مفاده تصحيح المروي، فالثمرة روائية. القول الرابع مفاده تصحيح الراوي، فالثمرة رجالية. القول الثاني مفاده تصحيح الرواية، يعني تصحيح الحكاية، فتكون الثمرة سميها لغوية منطقية، لا تكون الثمرة لا فقهية ولا رجالية ولا روائية. نعم، وكذلك القول الثالث أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني الإجماع على وثاقتهم. نعم، يمكن القول إنها ثمرة رجالية بلحاظ خصوص أصحاب الإجماع أنهم امتازوا بميزة أن الطائفة أجمعت على وثاقتهم كما في القول الثالث، أو الطائفة أجمعت على تصديق روايتهم، يعني تصديق حكايتهم كما في القول الثاني. المهم من بين هذه الأقوال الأول والرابع، لذلك أطلنا، وإلا كان ممكن نمشي سريع، لكن التكرار مهم لأنه سيأتي في المباحث تعميق لذلك. القول الرابع، القول الخامس، إن المعقد للإجماع هو صحة رواية نقلها كل أصحاب الإجماع في طبقة من الطبقات، فيكون المقصود صحة الرواية التي ينقلها ستة من أصحاب الإجماع في طبقة واحدة من الطبقات الثلاث. بناء على هذا ماذا تكون الثمرة؟ الثمرة الروائية تكون، يعني تصحيح المروي، لكن بشرط أن يروي الرواية ستة من طبقة واحدة. يعني إذا جاءتنا رواية رواها ستة من الأوائل، أو رواها ستة من الأواسط، أو رواها ستة من الأواخر، فهي رواية صحيحة، يعني حجة. هذا على كل حال نحن قلنا نحصل أقوال مذكورة، بعيد جدا هذا أن لابد الستة يجتمعون. القول السادس أن العبارة لا ربط لها بالرواية، وأن المراد بيان منزلة هؤلاء الفقهاء، وأن المجمع عليه صحة آرائهم ونظرياتهم. ما الفرق بين القول السادس والقول الثاني والثالث؟ لاحظ معي جيدا، القول الثالث معقد الإجماع، كل الخلاف في معقد الإجماع، يعني على ماذا انعقد الإجماع. القول الثالث يقول معقد الإجماع وثاقتهم، الوثاقة أمر روائي. القول الثاني معقد الإجماع صحة رواياتهم، هذا نظر إلى الرواية. القول الثالث يقول معقد الإجماع صحة آرائهم، صحة الرأي كالآراء الفقهية لا دخل له بالرواية. إذن بعبارة مختصرة حتى تكون الرؤية واضحة، ما هو معقد الإجماع في الأقوال الستة بشكل مختصر حتى تكون واضحة له، ما هو معقد الإجماع، يعني على ما انعقد الإجماع، ما الذي انعقد عليه الإجماع. القول الأول المروي، القول الثاني صحة الحكاية، القول الثالث الوثاقة، القول الرابع وثاقة أصحاب الإجماع ومن توسطهم إلى المعصوم عليه السلام. يعني ومن جاء بينهم وبين المعصوم عليه السلام. القول الرابع الخامس صحة المروي الذي رواه الستة، رواه ستة من طبقة واحدة. القول السادس والأخير صحة الآراء. واضح إن شاء الله. ولا بد من التعرض إلى هذه الأقوال مع بيان مبانيها وما يرد على كل واحد منها. المهم في الأقوال هو القول الأول والقول الرابع. القول الأول تصحيح المروي، والقول الرابع تصحيح الراوي، وأما القول الثاني تصحيح الرواية لا قيمة لها، والقول الثالث هو بحكم الثاني والسادس أنه لا توجد له ثمرة، وأما القول الخامس فهو غريب جدا. يبقى الكلام في من قال بهذه الأقوال. القول الأول قال به عدة، أنا أذكر لكم باختصار شديد تفاصيل هذه الأمور إن شاء الله الدرس القادم. القول الأول قال به المحقق الأردبيلي، الشيخ البهائي، المحقق السبزواري، المحقق البحراني صاحب الحدائق، المحيد البهبهاني، أبو علي الحائري، المحقق الدامات، مير دامات، صاحب الوسائل، المجلسي الأول، القهبائي، الشفتي، الملا علي الكني، السيد بحر العلوم، المحقق النراقي، الشيخ الأنصاري، المحقق الأشتياني، المحقق الهمداني، المحقق النائيني، المحقق الأصفهاني، هذه الأعلام الثلاثة، السيد الخونساري، السيد محسن الحكيم، السيد أحمد الخونساري، السيد محسن الحكيم، المحقق الكلباسي، السيد محمد رضا القلبيقاني، السيد محمد سعيد الحكيم، السيد محمد صادق الروحاني، هذا كلهم بنحو الجزم بنحو الاحتمال الترديد، المحقق الطباطبائي صاحب الرياض، صاحب الجواهر، هذا كلهم هذا الرأي الأول. المشكلة أحيانا ذكر الآراء ما تخليك تضرب بريك، ها توقف شوي. إن شاء الله إذا أحيانا الله الدرس القادم راح نذكر هذه المصادر كلها. القول الأول تصحيح المروي يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.